بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. والحقيقة بالنسبة لأولاد الصغار يعني قضية مهمة يا إخواني، أن الإنسان المفترض أنه يربي أولاده في البيت أصلا على احترام الصلاة واحترام صف الصلاة وعدم العبث في بيوت الله سبحانه وتعالى. وإذا أتى الصغير إلى المسجد فهو أحد أمرين: إما أن يكون الصغير هذا لم يبلغ سن السابعة، يعني مازال 4-5 لم يبلغ السابعة، فهذا السنة ألا يؤتى به إلى المسجد لأنه لم يعهد أمر الصبيان قبل السابعة، بل الوارد كما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة أو أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. فدل هذا على أن الأمر بالصلاة إنما يكون من سن السابعة، لأن هذا هو سن التمييز الذي يعقل الولد فيه الصلاة. ولكن إن كان من حاجة اضطر الإنسان إلى أن يأتي بولده الصغير إلى المسجد، كأن تكون أمه مريضة وليست في البيت ويأتي بولده الصغير فلا بأس، أو تكون الأم مثلا قد أتت إلى المسجد ولا تستطيع أن تطرق ولدها فلا بأس. والدليل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت زينب وهو في الصلاة، وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة فيريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز رحمة بأمه، وهذه أمور طارئة وليست الأصل. أما الأصل أن الأولاد الذين يأتون إلى المساجد الأصل أنهم يكونون في سن السابعة وما فوق، فإذا كان في سن السابعة وما فوق عقل التوجيه وعقل التعليم، وبالتالي لا نترك أبناءنا يعبثون في المسجد لأن هؤلاء يعطلون ويشوشون على خشوع المصلين. فإذا أتى الواحد بولده إما أن يجعله بجواره وإما أن يجعله يعني أن يجعله أمامه، صحيح وهناك أشياء يعني قد تحصل بغير اختيار الإنسان أو كذا، لكن على كل لابد أن نشدد في هذا الباب مع أبنائنا وأولادنا، وأن يتربى أولادنا على الصلاة الصحيحة وعلى الوقوف الصحيح في صفوف الصلاة، لأن ذلك قد يذهب خشوع الناس. فنهيب بالحقيقة بالآباء يعني التركيز مع أبنائهم على هذا. وبعد، قال النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكرى هذه من اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من ذكر الموت، لأن ذكر الموت يلين القلب ويذكر بالآخرة، وبالتالي لا يأتي الإنسان المعاصي إذا كان ذاكر الموت وإذا كان عالما أنه سيموت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أكثر منه من ذكر هذه من اللذات، يعني أكثر الحديث عن الموت، عن الحياة الآخرة، عن الدار الآخرة، لأن ذلك يقلل التعلق بالدنيا. ومن الأمور الآن التي يعني قد تقارب ذكر الموت ذكر المرض ورؤية المرضى وزيارة المرضى في المستشفيات، فإن أيضا تفقد المستشفيات من ناحية فيها عيادة مرضى ومن ناحية أخرى فيها تذكر، لأن بعض الناس قد لا يذكر للموت الآن أو قد لا يقول الموت الآن عنده هزة قوية في نفسه، لكن الآن المرضى قد ترى مريضا قاعدا الآن على فراشه شاب أو كذا ولكنه لا يتحرك، قد ترى واحدا مبتلى بمرض تنظر إليه تستشعر نعمة الله عليك. يعني أصبح المستشفيات الآن وأصبح المرض الآن في المستشفيات أصبح الحقيقة موجها قويا ومحفزا قويا للإنسان على العمل الصالح، لا سيما مع كثرة الحوادث ومع كثرة الابتلاءات في هذا. فمثل الموت أصبح المصائب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين وأخبر أن الإنسان إذا رأى مبتلا أو رأى مريضا تذكر نعمة الله عز وجل عليه وقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. فذكر الموت والمرض من الأهمية بمكان. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، يعني أكثر الدعاء، أكثر الدعاء ولك فكم أجعل لك من دعائي. فقال صلى الله عليه وسلم ما شئت. قلت الربع، قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت فالنصف، قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين، قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. طبعا مراد الصلاة هنا الدعاء، وإلى الصلاة المعروفة التي نصليها الآن فإن فيها تلاوة القرآن وفيها أذكار الركوع وأذكار السجود، ولكن المراد هنا الدعاء. فلو أن الإنسان أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا الخير العظيم. فهذا الباب كله الذي جعله النووي رحمه الله تعالى في ذكر الموت وقصر الأمل باب مهم جدا، ينبغي الإنسان أن يكون على ذكر له وأن يكون على اعتبار، وأن لا ينسى ذكر الموت وأن لا ينسى الآخرة، بل يعلم عاقبته ولجوءه إلى الله سبحانه وتعالى، يتذكر هذه الحفرة وتلك الحفرة التي سيوضع فيها وحده ويتخلى عنه أقاربه ويتخلى ماله ويتخلى منصبه ووزارته ورياسته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. من الذي يرجع؟ يرجع أهله ويرجع ماله. ماله يقسم وأهله يرجعون، وربما تزوجت امرأته بعده ويبقى معه عمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلا بد أن يفكر الإنسان في هذا، وأنه حبيس عمله كما قال تبارك وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وبالمناسبة فإننا نذكر بأننا من بدء هذه الليلة المباركة إن شاء الله سنبدأ مرحلة جديدة في هذا الشهر المبارك وهو شهر رمضان، وهي مرحلة العشر الأخير من رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأخير من رمضان ما لا يجتهد في أوله. إذن مراحل، إذا أتانا رمضان بدأ مرحلة من الطاعة والاجتهاد، فإذا أقبلت العشر بدأت مرحلة أخرى وهي استنفار كل القوى في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا سيما الليل، فإن ثواني هذه الليالي العشر لا تعد عدا، فإن لها قيمة عظيمة. الثانية الوحدة، الثانية ليست دقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ليلة القدر التي قال الله عز وجل في شأنها خير من ألف شهر فيها تتنزل الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة حري أن نجدد النشاط للاستعداد لها، ولسنا أخواني أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحرص من النبي على الخير وفضائل الأمور، فهو رسول الله ونبي الله الذي لا أحد يفضله عبادة وطاعة ولا يدخل الجنة قبله، وهو شفيع الخلق يوم القيامة، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الأعمال الصالحة في هذه العشر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأولى يعني من هذا الشهر بصلاة ونوم، فإذا كانت العشر أحيا الليل وأيقظ الأهل وشد المئزر. شد المئزر يعني إما ربط على وسطه، وهذا إشارة إلى الاجتهاد، أو أنه شد المئزر يعني اعتزل النساء وتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله في طاعة الله عز وجل تحريا لهذه الليلة المباركة. ومن سنن هذه العشر الاعتكاف، هذه من السنن العظيمة، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأخيرة من رمضان، يعني يدخل مع غروب شمس الليلة اللي هي الغروب دهوت المغرب القادم اللي هو ليلة 21، ولا يخرج صلى الله عليه وسلم إلا مع غروب شمس آخر يوم من رمضان، من غروب شمس الليلة إلى غروب آخر شمس آخر يوم في رمضان، حينما نعلم برؤية شوال فإننا نخرج من المعتكف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي هذا الوقت كله، هذه العشر كلها يقضيها في طاعة الله. إن لم يتيسر لك الارتباط مثلا بأعمال أو كذا، فلا أقل من أن يعني تلزم المسجد من الغروب إلى صلاة الفجر، صل الفجر، يبقى الليل كله تقضيه في الإيه؟ في المسجد، الليل كله تقضيه في المسجد، لا أقل من هذا. تصلي طوال الليل، تقرأ القرآن، تذكر الله سبحانه وتعالى، تدعو الله تبارك وتعالى. يبقى من السنن العظيمة في هذه الليالي الاعتكاف، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف هذه العشرة الأخير. كان السلف أيضا يضاعفون تلاوة القرآن ويضاعفون الختمات في هذه العشر الأخير. فالله الله أيها الأحبة، في هذه العشر الأخير الاجتهاد الاجتهاد، لا تضيع هذه العشر. لعلك يا عبد الله لا تدري، لعلك لا تعود إليها بعد، لعل هذه العشر آخر عشر في حياتك، أو يحول بينك وبينها بعد ذلك مرض، إما أن يحول موت وإما أن يحول مرض. فهذه لو كانت العشر الأخير وأعلمك الله أن العشر الأخير لما فرطت فيها، وهي كذلك فقد تكون. فالإنسان ما يدري متى يفجأه الموت، ولا يدري متى يأتيه المرض. فأخواني هذه عشر في السنة، أفضل ليال في العمر كله هذه العشر الأخير، أفضل ليالي. فمن أدرك ليلة القدر فيها فقد أدرك فضل العظيم. وليلة القدر قد أخفاها الشارع، أخفاها الله. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، وكان قد أعلمها، فخرج يخبر بها، فتلاحى فلان وفلان، أي اختلف رجلان، فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت أخبر بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. وهذا شؤم الايه؟ شؤم النزاع والاختلاف والشقاق. فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم. فالتمسوها في العشر الأخير من رمضان، وفي رواية التمسوها في السبع، وفي رواية فالتمسوها، فهي تلتمس في العشر كله، لكن آكد الالتماس والتحري ليالي الوتر اللي هي ليلة الحادي، اللي هي الليلة ديت ليلة الحادي. وفي سنة رآها النبي ليلة الحادي والعشرين، ليلة الحادي والعشرين، الثالث والعشرين، الخامس والعشرين، السابع، التاسع، هذا آكد التحري. وآكد الوتر ليلة السابع، ولقد كان أبي بن كعب يقسم أنها ليلة السابع. يبقى تتحرى في العصر مش في الوتر فقط، حتى نجمع جميع الروايات. فالنبي قال التمسوها في العصر، دل على ان كل العصر موضع تحري، في السبع، في التسع، لخمس بقين، لسبع بقين، لتسع بقين، وهكذا. يبقى العصر كله اكد العصر الوتر، اكد الوتر ليلة السبع والايه؟ السابع والعشرين. فلابد ان نتحرى هذه العصر، ويتنتقل يعني لا تكون ليلة واحدة طوال العمر، بل قد تكون مرة الحادي والعشرين، مرة الثالث والعشرين، مرة الخامس والعشرين. بعض الناس يقول: هل لها علامات؟ يعني هل نعرف ليلة القدر؟ طبعا زمان كانوا يعرفونا، يقول لك ليلة القدر ديت طاقة نور تتفتح وبتاع، ويقول لك عمك الحاج فلان شافها السنة دي، وستك فلان شافتها السنة دي، وكل هذا من تلاعب الشيطان. ليلة القدر لا هي طاقة نور
ولا هي كذا، إنما ليلة تقبل فيها يقبل فيها الدعاء من مجتهد قام الليل. ولهذا لما هتعتتف وتتحرى العصر كلها يبقى يقينا بإذن الله أدركت ليلة القدر إذا قمت العصر. ومن علامات إدراكك لليلة القدر توفيق الله لك في العصر كله، دي من العلامات، لأنه إذا وفقت في العصر كلها فقد أدركت ليلة القدر. فمن علامات إدراكك وقبول الله عز وجل الأعمال فيها أنك تكتفي في العصر كله. ولهذا اوعى تكسر الليلة إياه، ومفيش حاجة اسمها بقى زيارات دلوقتي وعزومات وكذا ويروح منك الثانية مش عارف بكام شهر. يعني انت ما تحسب مثلا الليل على كم ألف شهر بس، فما بالك والله يقول خير من ألف شهر، الله أعلم بالخيرية دي تصل إلى أي مدى. يبقى الدقيقة الواحدة في هذه الليالي لها إيه؟ لها ثمن عظيم، لها ثمن عظيم. فتحروا يا عباد الله العمل الصالح في هذه العشر، وهاتوا أولادكم وزوجتكم. وقد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن في هذه العشر، إن لم تعتكف المرأة ففي بيتها تجتهد وتشتد في العبادة والطاعة، والأولاد يدعون الله سبحانه وتعالى. هذه أفضل ليالي العمر، نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن على أبواب هذه الليالي المباركة، نسأل الله ألا يحرمنا طاعته في هذه الليالي، وألا يحول بيننا وبين الأعمال الصالحة فيها والاجتهاد فيها، كما نسأله سبحانه بمنه وكرمه أن يجعلها أفضل عشر مرت علينا منذ أن بلغنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويكون يحب ويرضى، وأن يتقبل منا ومنكم صلاتنا وصيامنا وتلاوتنا وإطعامنا، وإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.